من الذي يأكل لحم السمان الآن؟ ادخل في أفخر المطاعم واطلب السمان ويقولون لك الفردة بكذا وكذا والزوج بكذا وكذا، فهذا طعام المترفين، هذا طعام المرفهين، طعام المرفهين. وكذلك مثل هذا الشيء الذي يعني هو المن، فهذا طعام لا يتيسر لكل أحد، وهو مما يعني سخره الله لهم وأنزله عليهم. قال: أي رزقا لا يحصل نظيره لأهل المدن المترفين، فلم يشكروا هذه النعمة واستمروا على قساوة القلوب وكثرة الذنوب. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظلمونا يعني بتلك الأفعال المخالفة لأوامرنا، لأن الله لا تضره معصية العاصين كما لا تنفعه طاعات الطائعين، لأنه سبحانه غني عن العالمين. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فيعود ضرره عليهم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، وهذا أيضا من نعمته عليهم، وهذا أيضا من نعمته عليهم بعد معصيتهم إياه، فأمرهم بدخول قرية تكون لهم عزا ووطنا ومسكنا، ويحصل لهم فيها الرزق الرغد، وأن يكون دخولهم على وجه خاضعين لله فيه بالفعل، وهو دخول الباب سجدا أي خاضعين ذليلين، أي لم يطلب أو لم يأمرهم الله سبحانه وتعالى بشيء، لا من القتال ولا من غيره، كل ما أمرهم الله به أن يدخلوا هذه القرية في حالة من التذلل له، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يطلبوا من الله حط الذنوب والخطايا، ما كلفهم الله بشيء، فقط ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. ومع ذلك لم ينقادوا لأمر الله عز وجل، بل خالفوا وعاندوا. قال: وبالقول، إذن أمرهم الله أن يدخلوها على وجه خاضعين لله فيه بالفعل، وهو دخول الباب سجدا أي خاضعين ذليلين، وبالقول وهو أن يقولوا حطة، أي أمرهم الله بقول وفعل، القول أن يدخلوا الباب سجدا، والفعل أن يدخلوا الباب سجدا، والقول أن يقولوا حطة، أي أن يحط عنهم خطاياهم بسؤالهم إياه مغفرته. نغفر لكم خطاياكم بسؤالكم المغفرة، وسنزيد المحسنين بأعمالهم، أي جزاء عاجلا وآجلا. وهنا لا بد أن نقول إنها سنة من سنن الله، أنه سبحانه من أطاعه نصره، ومن عصاه فإنه سبحانه يخذله، من أطاع الله نصره ومن عصاه خذله. فربنا سبحانه وتعالى ينصر من ينصره، ويخذل سبحانه من يخذله. نعم، فالله عز وجل لا ينصر من خذله، ولا ينصر من فرط في أمره. فهؤلاء القوم عاندوا، فبدل الذين ظلموا منهم، ولم يقل فبدلوا لأنهم لم يكونوا كلهم بدلوا. إذن هذا يعني الشيخ يجزم بأن هذا لم يقع من الكل، وإنما وقع من البعض، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فقالوا بدل حطة حبة. ولا شك أن الشيخ مصيب فيما رجحه، لأنه على الأقل لم يفعل هذا منهم موسى وهارون عليهما السلام، لم يفعل هذا منهم موسى وهارون عليهما السلام. فالشاهد هذا، إذا كان هارون ما زال حيا، فإنه قيل إن هارون مات قبل موسى عليه السلام، فيقال إن هارون عليه السلام مات في التيه، أي مات في الفترة التي تاه فيها. ولكن على كل، هذا الذي حصل منهم من الظلم كان قبل التيه، لأنهم إنما ضرب عليهم التيه بعد أن رفضوا الاستجابة لأمر الله عز وجل. فهارون عليه السلام كان موجودا في هذا الوقت على ما ذكر من أن وفاته كانت في التيه. فالشاهد أنه إذا كان نبي الله موسى ونبي الله هارون لم يظلموا مع الظالمين، فما المانع أن يكون في بني إسرائيل أيضا من لم يبدل؟ لا مانع، ولكن التيه ضرب على الكل، وربنا يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالفتنة إذا نزلت في قوم تعمهم، الفتنة إذا نزلت في قوم تعمهم، والعذاب إذا نزل بقوم كذلك عمهم وشملهم، ثم يبعثون على نياتهم، فيعم العذاب الصالح والطالح ما دام الصالح مقيما بين الطالحين، ما دام الصالح مقيما بين الطالحين، إلا أنه وإن شمله العذاب في الدنيا لكنه لا يشمله في الآخرة، فإن كل واحد يبعث على نيته. قال قولا، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فقالوا بدل حطة حبة في حنطة، من استهزائهم أمروا أن يقولوا حطة فقالوا حنطة أو حبة في حنطة، استهانة بأمر الله واستهزاء. وإذا بدلوا القول مع خفته فتبديلهم للفعل من باب أولى وأحرى، أي من بدل في حرف فأولى أن يبدل في الفعل، فالحرف أهون من الفعل بكثير، فالنطق أهون من الفعل، فكيف إذا كان النطق حرفا؟ فبدلوا حرفا مكان حرف، حطة قالوا حنطة، فزادوا نونا من عندهم. ولذلك لما خاض بعض الجهلة من أهل البدع والأهواء في كتاب الله الخاتم أو الخاتم بغير علم، ففسروا مثل قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى فزادوا لاما، قال بعض أهل العلم لام الجهمية كنون اليهود، لام الجهمية كنون اليهود، أي إن اليهود زادوا نونا فأمروا أن يقولوا حطة فاستهزأوا وقالوا حنطة، فزادوا نونا من عندهم، والجهمية زادوا لاما، قال تعالى استوى وهم أبوا إلا أن يفسروها استولى، وكأن الله سبحانه كان عاجزا عن أن يقول استولى، ففسروا الاستواء بالاستيلاء، وربنا أبى إلا أن يقول استوى، فوجب على كل مؤمن أن يؤمن بهذا دون أن يحرف كلام الله ودون أن يبدل كلام الله سبحانه وتعالى. قال فقالوا بدل حطة حبة في حنطة، استهانة بأمر الله واستهزاء. وإذا بدلوا القول مع خفته فتبديلهم للفعل من باب أولى وأحرى، ولهذا دخلوا يزحفون على أدبارهم. ولما كان هذا الطغيان العناد والاستكبار، سندخل ولكن بالطريقة التي تعجبنا، واليهود من أعند شعوب الأرض ومن أعند خلق الله سبحانه وتعالى، فدخلوا ولكن دخلوا يزحفون على أستاههم، يعني على مقاعدهم، هم أمروا بالانحناء والتذلل وهؤلاء أبوا إلا أن يزحفوا على كل واحد يزحف على مقعدته هكذا دون أن يحني رأسه، فأبوا أن يحنوا رؤوسهم تذللا لله سبحانه وتعالى ودخلوا يزحفون على أستاههم. قال نعم، ولهذا دخلوا يزحفون على أدبارهم. ولما كان هذا الطغيان أكبر سبب لوقوع عقوبة الله بهم، قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا، أي فأنزلنا على الذين ظلموا منهم رجزا أي عذابا، والرجز معناه العذاب، الرجز معناه العذاب، أي عذابا من السماء بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم وبغيهم. ارحمك. استسقى، وإذ استسقى، نعم، إذن من بدل بدل الله حاله، ومن غير غير الله عليه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فبعد أن كان الله من عليهم وتفضل عليهم بعطاياه من من وسلوى وغير ذلك، بدلوا غير الذي قيل لهم، فبدل الله سبحانه أحوالهم وبدل ما كانوا فيه من عيش، فأنزل عليهم رجزا بدل الفضل والفضل بدل الفضل والمن والسلوى والخير، أنزل الله عليهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ثم قال تعالى: وإذ استسقى، أي طلب لهم ماء يشربون منه، فقل نضرب بعصاك الحجر، إما حجر مخصوص معلوم عنده، وإما اسم جنس، فانفجرت منه 12 عينا، أي الحجر إما أنه كان حجرا معينا كما قلت يحمل معهم، وإما أنهم كانوا كلما نزلوا في مكان ضرب موسى عليه السلام أي حجر من الأحجار، إن كان المراد جنس الحجر وليس حجرا بعينه. فالحجر هنا معرف بالألف واللام، فهل هو تعريف الجنس أو هو تعريف العهد، أي هل هو حجر معهود حجر معين أم هو جنس الحجارة؟ إما حجر مخصوص معلوم عنده، وإما اسم جنس، فانفجرت منه 12 عينا. وقبائل بني إسرائيل 12 قبيلة، قد علم كل أناس مشربهم، أي محلهم الذي يشربون عليه من هذه الأعين، فلا يزاحم بعضهم بعضا، بل يشربونه متهنئين لا متكدرين. ولهذا قال: كلوا واشربوا من رزق الله، فكان الله قادرا على أن يرزقهم ماء بقدر، وأن يتزاحموا على هذا الماء، وأن يتقاتلوا عليه، كما نرى في أقوام تصيبهم المجاعات ويصيبهم الجفاف، فإذا أتى من ينقذهم أو يغيثهم تضاربوا وتقاتلوا من أجل الحصول على لقمة الخبز أو شربة الماء، فكان الله قادرا على أن يعاملهم بهذه المعاملة، وأن يجعل حياتهم كدرا وهما وغما ونزاعا وقتالا، ولكن الله سبحانه أكرمهم وفضلهم وأعطاهم، فمن عطاياه لهم أنه كانوا ينفجر لهم لكل قبيلة عين منفصلة. قد علم كل أناس مشربهم، أي محلهم الذي يشربون عليه من هذه الأعين، فلا يزاحم بعضهم بعضا، بل يشربونه متهنئين لا متكدرين. ولهذا قال: كلوا واشربوا من رزق الله، أي الذي آتاكم من غير سعي ولا تعب، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي تخربوا على وجه الإفساد. أي واذكروا إذ قلتم لموسى، طيب بعد ذلك واذكروا، أي واذكروا إذ قلتم لموسى، وإذ قلتم، أي واذكروا إذ قلتم لموسى على وجه التملل بنعم الله، أصابهم الملل، أصابهم الملل، كل يوم من وسلوى نريد شيئا آخر، ملوا من النعمة، ملوا من النعمة. قال: واذكروا أي إذ قلتم لموسى على وجه التملل لنعم الله والاحتقار لها، لم نصبر على طعام واحد، أي جنس من الطعام، وإن كان كما تقدم أنواعا لكنها لا تتغير، فادع لنا ربك، لما جعل الله لهم رزقهم سلوى فقط ولا منا فقط، وإنما كان متنوعا، وإنما كان متنوعا من المن ومن السلوى، ولكن الذي يعني يكفر نعمة الله لا فرق عنده بين أن يأكل طعاما أو طعامين، هو لا يرضى بما قد قسم الله له سبحانه. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، أي نباتها الذي ليس بشجر يقوم على ساق، يعني يريدون الخضر، البقل هو الذي ينبت في الأرض، يمكن أن نقول الخضر مثل البصل والفجل والجرجير والكرات والثوم، ما كل ما لا ينبت على ساق وإنما ينبت في الأرض. وقثائها، قال وهو الخيار. والقثاء معروفة، يعني طبعا الخيار والقثاء نوع يعتبر فصيلة واحدة. وفومها أي ثومها، ففسر بعض المفسرين الفوم بأنه الثوم. وعدسها وبصلها، والعدس والبصل معروف. قال لهم موسى أتستبدلون الذي هو أدنى وهو الأطعمة المذكورة بالذي هو خير وهو المن والسلوى فهذا غير لائق بكم. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، واستبدل الشيء بالشيء، استبدل الشيء بالشيء، فما يأتي بعد الباء هو المعطى، وما يأتي بعد كلمة استبدل بدون الباء فهو المطلوب. فإذا كان معك مثلا دراهم وتريد أن تشتري ماذا؟ تريد أن تشتري بصلا مثلا، فتريد أريد تقول أريد، أنت معك دراهم تريد أن تأخذ البصل بالدراهم، فتقول أريد أن أستبدل ماذا؟ البصل بالدراهم، هكذا البصل بالدراهم، عكس ما يتوقع كثير منا أنه يريد أن يستبدل الدراهم بالبصل، فهو المطلوب هو الذي يذكر أولا، والذي يذكر بعد الباء هو المعطى. فهم أعطوا الذي هو خير ويطلبون الذي هو أدنى. أتستبدلون الذي هو أدنى أي من المذكور سابقا، وهو البقل والقثة والفوم والعدس والبصل، بالذي هو خير وهو المن والسلوى. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير وهو المن والسلوى فهذا غير لائق بكم. فإن هذه الأطعمة التي طلبتموها طيب، يعني نحن عرفنا الآن أن المطلوب، أن المطلوب هو الذي يكون بعد، الذي هو يكون معذرة نعم بعد الفعل، والمعطى هو الذي يكون بعد الباء. طيب، يعني أنا مثلا معي سيارة وأنت معك سيارة ونريد أن نتبادل، ماذا أقول لك؟ ماذا أقول لك؟ أقول أريد أن أستبدل سيارتي بسيارتك، هكذا ولا العكس؟ لماذا؟ أتستبدلون الذي هو أدنى، نعم العكس، أتستبدلون الذي هو أدنى، هذا هو المطلوب، فالمطلوب هو الذي يكون بعد الفعل، فأقول أريد أن أستبدل سيارتك بسيارتي، نعم أريد أن أستبدل سيارتك بسيارتي، هكذا يكون. فالمطلوب هو الذي يكون بعد ماذا؟ بعد الفعل، بعد الفعل يأتي المطلوب، وبعد الباء يأتي المعطى، فالمعطى هو الذي يكون بعد الباء، المعطى هو الذي يكون بعد الباء. طيب، أتستبدلون الذي هو أدنى وهو الأطعمة المذكورة وهذه المطلوبة بالذي هو خير وهو المن والسلوى فهذا غير لائق بكم. فإن هذه الأطعمة التي طلبتموها أي مصر، أي مصر، فإن هذه الأطعمة التي طلبتموها أي مصر هبطتموه وجدتموها. ومعنى أي مصر يعني أي بلد، أي بلد، وهذا على القراءة المشهورة فيما بيننا اهبطوا مصرا، فإنها وردت منكرة، وردت منكرة، ولهذا وردت منونة، وردت منونة، فإنها لو كانت البلد التي نعيش فيها لقال تعالى اهبطوا مصر، فإنه في هذه الحالة تكون علما وتكون معرفة، كما قال فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. فهنا مصر معرفة، معرفة وليست منكرة. أما مصرا أي أي بلد من البلاد، أي إذا كنتم تريدون هذه البقول فهذه البقول لا توجد في الصحراء، وأنتم خرجتم مهاجرين إلى الله، فإذا كنتم تريدون هذا الذي هو أدنى انزلوا أي بلد من البلاد واستقروا فيها وستجدون طلبكم، لكنكم لن تحصلوا على ما وعده الله بكم من على ما وعدكم الله به من النصر والتمكين والعزة في الدنيا والآخرة، فأنتم استبدلتم الذي هو أدنى بالذي هو خير، فما دمتم مصرين على ذلك اهبطوا أي بلد من البلاد وستجدون طلبكم. أي مصر هبطتموه وجدتموها، وأما طعامكم الذي من الله به عليكم فهو خير الأطعمة وأشرفها، فكيف تطلبون منه بدلا؟ ولما كان الذي جرى منهم فيه أكبر دليل على قلة صبرهم واحتقارهم لأوامر الله ونعمه، جازاهم من جنس عملهم، فقال: وضربت عليهم الذلة التي تشاهد على ظاهر أبدانهم، والمسكنة بقلوبهم، فلم تكن أنفسهم عزيزة ولا لهم همم عالية، بل أنفسهم أنفس مهينة، وهممهم أردأ الهمم، وباءوا بغضب من الله، أي لم تكن غنيمتهم التي رجعوا بها وفازوا إلا أن رجعوا بسخطه عليهم، فبئست الغنيمة غنيمتهم، وبئست الحالة حالتهم، ذلك الذي استحقوا به غضبه، بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله الدالات على الحق الموضحة له، فلما كفروا بها عاقبهم بغضبه عليهم، وبما كانوا يقتلون النبيين بغير الحق. وقوله بغير الحق زيادة شناعة، وإلا فمعروف أن قتل النبيين لا يكون إلا بغير الحق، هل يمكن أن يكون قتل النبيين بحق؟ لا يمكن، فهذا من باب زيادة البيان، وهذا من باب زيادة البيان، وإلا ليس المراد من هذا الوصف المخصص، الوصف المخصص، وإنما هذا من باب البيان والإيضاح، وإلا فكل قتل لنبي لا يمكن إلا أن يكون بغير حق ولا بد. وقوله بغير حق زيادة شناعة، وإلا فمن المعلوم أن قتل النبيين لا يكون بحق، لكن لئلا يظن جهلهم وعدم علمهم، أي هم قتلوهم وهم يعرفون أن قتلهم للأنبياء بغير حق بلا شك، فهذا فيه زيادة توبيخ لهم وزيادة تبكيت لأفعالهم الشنيعة، ذلك بما عصوا بأن ارتكبوا معاصي الله وكانوا يعتدون على عباد الله، فإن المعاصي يجر بعضها بعضا، أي من وقع في معصية عظيمة ففي الغالب بل بد أن يكون قد تدرج في الوصول إليها، ما وقع فيها هكذا، فالمعاصي يجر بعضها إلى بعض، فإن المعاصي يجر بعضها بعضا، فالغفلة ينشأ عنها الذنب الصغير، إذن بداية المعصية غفلة، بدايتها غفلة، فالغفلة ينشأ عنها الذنب الصغير، ثم ينشأ عنه الذنب الكبير، أي هذا الذنب الصغير ينشأ عنه الذنب الكبير، ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر وغير ذلك. وهنا تدرج الشيخ يبين لك أن البدع أعظم من المعاصي، أن البدع أعظم من المعاصي على عكس ما يتوقع كثير من الناس، البدعة أعظم من المعصية مهما بلغت المعصية، فالبدعة أشد، فإن العاصي كما قلنا مرارا يعترف بمعصيته ويعترف بأنه مذنب، أما المبتدع فيرتكب المخالفة للدين ويتقرب بها إلى الله، يحسب أنه يحسن صنعا، ولذلك فإن خطر المبتدع أشد من خطر العاصي، العاصي لو أفسد في الأرض ليلة فإن لحظة من صاحب البدعة يفسد فيها في الأرض قد تساوي فساد العاصي عشرات السنين، قد تساوي فساد العاصي عشرات السنين. فمهما أفسد العاصي في الأرض فمفسدة المبتدع أشد من مفسدة العاصي، فإن العاصي في الغالب معصيته تضره وحده، وحتى لو فرضنا أنها تعدته فإنها تتعداه في نطاقه وحدوده، أي حتى لو أثرت معصيته في من حوله ففي حدود، وحتى لو أثرت تأثيرا أعم فإنها لا تخرج الناس عن معرفة الحق من الباطل ومعرفة الباطل من الحق. فمهما عصى الناس يعرفون أنهم عصاة، ويعرفون أن الصواب في غير ما هم عليه. أما أصحاب البدع والأهواء فإنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يفسدون في الأرض بسم الله، يفسدون في الأرض بسم الله، وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الإفساد يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ويظنون أن هذا الإفساد أمر الله به، يظنون أن هذا الإفساد أمر الله به. يقول: فالغفلة ينشأ عنها الذنب الصغير، ثم ينشأ عنها الذنب الكبير، ثم ينشأ عنه الذنب الكبير، ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر وغير ذلك. فنسأل الله العافية من كل بلاء. واعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل الذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن، وهذه الأفعال المذكورة خطبوا بها وهي فعل أسلافهم. واحد يقول: ما ذنب هؤلاء؟ هذا إنما فعله من؟ آباؤهم وأجدادهم، أي الذين فعلوا هذه المعاصي إنما كانوا في زمن موسى. طيب ما ذنب اليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لماذا يقال لهم يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل وهم لم يفعلوا هذه الأفاعيل؟ قال: وهذه الأفعال المذكورة خطبوا بها وهي فعل أسلافهم، ونسبت لهم لفوائد عديدة، منها أنهم كانوا يتمدحون ويزكون أنفسهم ويزعمون فضلهم على محمد ومن آمن به. طيب، والفرع إذا امتدح ما هو عليه ألا يكون ذلك مدحا لأصله؟ يعني هم يمدحون ما هم عليه، وما هم عليه من أين جاءكم؟ أنتم ورثتموه، فأنتم ما زلتم تفتخرون بآبائكم وأجدادكم، فافتخاركم بالآباء والأجداد تستحقون به أن تذموا، لأن آباءكم وأجدادكم قتلوا الأنبياء وعصوا الرسل وفعلوا، وأنتم تفتخرون بهم وتزعمون أنكم ورثتم منهم دينا حقا، وليس الأمر كذلك. إذن هؤلاء يقولون إنهم على دين وإنهم ورثوا دينا حقا عن آبائهم وأجدادهم، ويفتخرون على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن آمن به، فيقال لهم: ليس لكم أن تفتخروا وأنتم قد فعلتم وفعلتم وفعلتم. فالخطاب لهم كجنس هم يفتخرون به، فيهود اليوم يفتخرون بآبائهم وأجدادهم، واليهود في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفتخرون بآبائهم وأجدادهم، فهم يفتخرون بالعنصر، يفتخرون بالعنصر ويفتخرون بالعرق، لا يفتخرون كل واحد بنفسه، وإنما يفتخرون بعنصر وبعرق له أصوله وله جذوره. فإذا كانت هذه أفعال الأصول والجذور فكيف بكم أنتم أيها الفروع؟ ثم قال الشيخ: تبين الله من أحوال سلفهم التي قد تقررت عندهم ما يبين به لكل واحد منهم أنهم ليسوا من أهل الصبر ومكارم الأخلاق ومعالي الأعمال. فإذا كانت هذه حالة سلفهم، مع أن المظنة أنهم أولى وأرفع حالة، كما قلنا دائما الأصل أفضل من الفرع وأكمل، فإذا كان هذا حال الأصل فكيف بالفرع؟ مع أن المظنة أنهم أولى وأرفع حالة ممن بعدهم فكيف الظن بالمخاطبين؟ ومنها أن نعمة الله على المتقدمين منهم نعمة واصلة إلى المتأخرين، والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء، فخطبوا بها لأنها نعم تشملهم وتعمهم. ومنها أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم مما يدل على أن الأمة المجتمعة على دين تتكافل وتتساعد على مصالحها، حتى كأن متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد، وكأن الحادث من بعضهم حادث من الجميع، لأن ما يعمله بعضهم من الخير يعود بمصلحة الجميع، وما يعمله من الشر يعود بضرر الجميع. ومنها أن أفعالهم أكثرهم لم ينكرها، ومنها أن أفعالهم أكثرهم لم ينكرها، والراضي بالمعصية شريك للعاصي، إلى غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله، ولقاؤنا الأقرب غدا إن شاء الله في درس النصيحة لمن سأل عن السبيل الصحيح. نفترق على بعض إخواني الذين لا يلتزمون بالنظام الذي يوضع لهم، فالدروس لها وقت والسؤال له وقت وكل شيء له وقت حفظكم الله، فنرجو من إخواني أن يراعوا النظام الذي يوضع لهم. فليس أبدا من آداب الطلب أنك تعترض المسؤول في غير الوقت الذي جعله للسؤال حفظك الله. وللأسف إن مثل هذه التجاوزات لا تحصل من إخواننا الضيوف على حينا، بل تحصل في الغالب من إخواني الذين هم من أهل الحي، وهذا عيب عظيم. فالذي يأتي من مكان بعيد أو هو ضيف غريب، هذا قد نعذره أنه لا يعرف النظام الذي وضع. أما إخواني الذين يفترض أنهم يحضرون الدروس ويفترض أنهم من طلبة العلم، فهؤلاء ينبغي أن يكونوا أول المتأدبين بآداب الطلب. فنحن في حاجة إلى أن نتعلم حلية طالب العلم. ونصيحتي لكثير من إخواني نصيحتي لإخواني الذين يحضرون الدروس أن يبدأوا بالاستماع إلى أشرطة حلية طالب العلم، حتى لا يقع أحدهم في هذه التجاوزات أو الأخطاء التي لا ينبغي أبدا لطالب العلم أن يقع فيها. طبعا قد يقول قائل: لكن بعض الناس لهم أسئلة كما يقال حاضرة، يعني له سؤال حاضر الآن في قضية واقعة تحتاج إلى حل هذه الليلة، فهذا ماذا يصنع؟ أينتظر مثلا إلى يوم الجمعة يوم الأسئلة؟ لا، طبعا هناك طريقة لأن يسأل مثل هذا، وأنا يوميا بعد الدروس قبل أن أذهب إلى البيت أمر بإخواني هنا تحت في المكتبة، وأجد شخصا أو شخصين له أو لهما قضايا حاضرة كمسائل الطلاق، رجل طلق امرأته ويريد أن يعرف الحكم، رجل وقع في ظهار ويريد أن يعرف الحكم، أمثال هذه الأمور الطارئة التي تحتاج إلى حل حاضر وسريع. فإخواني الذين لهم مسائل حاضرة كهذه، بعد أن أصعد إلى مكتبتي يمكن إن شاء الله أن يذهبوا إلى إخواني هنا في المكتبة، وأن يعرض كل واحد منهم حاجته: عندي مسألة طلاق، عندي مسألة كذا وكذا، فينتظرني حتى أنزل ويعني أنظر في أمره. أما أصحاب الأسئلة العامة والتي ليست مستعجلة وليست حاضرة ولا طارئة، فهذا ينتظر إلى يوم الجمعة إن شاء الله ويسأل بعد صلاة الجمعة، ولكل شيء وقته حفظكم الله تعالى، والله المستعان. سائل يسأل يعتبر في الدرس، يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها أي حين نومها. هذا كلام من؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها أي حين نومها، هذا يصلح؟ يقول السائل: الله يتوفى الأنفس حين موتها أي حين نومها، فالموت يطلق على النوم. هذا صحيح؟ هذا كلام يقال؟ هو ما فهم تقريبا الكلام. الآية حفظك الله لها تتمة تفهم بها المراد، فقلت إن الوفاة تصدق على الموت وتصدق على النوم، وهذا في نفس الآية التي أنت ذكرت صدرها حفظك الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فربنا يتوفى هذه ويتوفى هذه، فالميت تتوفى نفسه والنائم أيضا تتوفى نفسه. فالآية جئت بها لأبين لإخواني أن كلمة الوفاة تصدق على الموت كما تصدق على النوم. أما أنه يفهم قول الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها أي حين نومها، فهذا لا شك أنه قلب للآية تماما وتفسير لها بعكس معناها، أي يفسر كلمة حين موتها بعكس معناها، فحين موتها أي حين موتها، ما لها إلا هذا المعنى. وأما النائمة فالتي ذكرت بعدها والتي لم تمت في منامها، فهذا هذه نفس متوفى وهذه نفس متوفى، الأولى ماتت والثانية لم تمت بعد، فالتي في منامها قال الله عز وجل والتي لم تمت، فكيف تكون التي ماتت هي التي نامت؟ فالتي نامت لم تمت بعد، التي نامت لم تمت بعد، والتي ماتت لا يمكن أن تكون نائمة حفظك الله. طيب، يقول حدثتنا بشأن النوم أنه وفاة، وفاة صغير، وفاة معنى يعني وفاة صغير، يقول وفاة صغرى يعني الموتة الصغرى، قلنا الموتة الصغرى. وبخصوص أهل الكهف نوم، أليس بوفاة أيضا؟ نفس الجواب الذي سبق، أن كلمة الوفاة تصدق على الميت وتصدق على النائم، أما كلمة الموت فلا تصدق على النائم إلا إذا كانت مقيدة بأنها الموتة الصغرى. نعم، الأسئلة للنساء يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، الأسئلة للنساء بعد صلاة الجمعة مباشرة لمدة ساعة، وأسئلة الرجال بعد درس الجمعة المسائي لمدة ساعتين، وأرى بهذا أنه ما أصبح للهاتف ضرورة إلا أصحاب الضرورات القصوى، فلا ينبغي أن يسأل في الهاتف إلا مضطر، كالذي ينتظرني بعد الدرس، لا ينتظرني بعد الدرس إلا مضطر، أما غير المضطرين فسؤالهم يكون يوم الجمعة، النساء بعد صلاة الجمعة مباشرة والرجال بعد درس رياض الصالحين. رجزا من السماء، ما هو الرجز؟ الجواب عندكم، ما الرجز؟ العذاب. نعم، يقول في الصحيح أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون في البحر عرا، ويغتسل موسى بمفرده، فكيف كانوا في الصحراء في البحر هذه؟ من أين أتى بها هو؟ من أين أتى في البحر هذه؟ فهذه من عنده، من كيسه هو، البحر هذه من كيسه، فهم كان عندهم ماء، عندهم عيون 12 عينا، لكن في البحر هذه من عنده، فما في هو يتصور أن حالهم يعني يشبه حال المصطفين على الشواطئ اليوم، كأن الذي درس مثلا له قال إن حال هؤلاء كبني إسرائيل مثلا، فهو فهم أن بني إسرائيل كانوا يخلعون عراء على شواطئ البحار، وهذا ليس صوابا. أحد إخواني أيضا ما أدري وسمع هذا في أي درس، يقول قال الشيخ حفظه الله أي القراءة: فبئست الغنيمة غنيمتهم وبئست الحالة حالتهم، أي بنصب غنيمتهم وحالتهم. وقد قال الله تعالى في سورة الحجرات: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي بالرفع. أيضا أقول السائل ما أدري هو كيف يطبق شيئا على شيء وعلى أي أساس حفظه الله. بعض إخواني يتكلم بلا علم، فهل هو وجد في الآية بئس الاسم اسمهم حتى يحتج علي بهذه الآية؟ لو كان كذلك لكان محقا، لو وجد في الآية بئس الاسم اسمهم لكان كما قال. أما إذا وجد الكلمتين متغيرتين بئس الاسم الفسوق، فالفسوق بدل من الاسم، أي بئس الفسوق، بئس الاسم أي بئس الفسوق. أما إذا قلت بئست الغنيمة غنيمتهم وبئست الحالة حالتهم، هذا قد يكون